بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأبي ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم.
هكذا عندكم؟
نعم.
في نسخة: وأولى الولاة الأبي فإن عدمت العصبات المولى المعتق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن الولي في النكاح شرط من شروط الوجوب والاستحاء. الصحة وعند الجمهور على الأحناف، وأن الولي شرط في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولا النافع للجنس، إذا تسلطت على الشيء أو أصله تدل على فساده عند عدم وجوده. هذا الشرط. وهنا تسلطت على الفعل وهو النكاح، كقوله عليه السلام: لا صلاة بغير وضوء. الصلاة بغير طهارة غير وضوء باطلة، كذلك النكاح: لا نكاح إلا الولي. وذهب الأحناف إلى أن المنفي هنا هو الكمال وليس الأصل والذات. والأظهر قول الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية على أن النكاح بدون ولي لا يصح.
أنه ركن شيء.
نعم. وذهب الشافعية إلى وذهب الحناف أنه إذا أذن الولي بعد النكاح فإن هذا النكاح صحيح وليس بالفسق. والأظهر قول الجمهور. فلما تكلم عن الولي قال: وأولى الولاة الأب، وذلك لأن من عداه يدلي به ثم الجد، أي أبو الأب وإن علا، والد والدك والد والد والدك وهكذا، الجد وإن علا. ولذلك لأن له ولاية يعني على هذه المرأة التي تنكح، وله عصبة على هذه المرأة، فقدم على العاصف فقط اللي هو من الجد في هذه الحالة. الأب قدم على الجد، ثم الأخ من الأبوين أو من الأبي، ثم ابنه وإن سفر إلى آخره من الولاة. وكل ولاة لاحظوا أنه من الأرحام أم من العصبات؟ من العصبات، وليس في الرحم ولاية. ولذلك إذا انتفت العصبات فيلجأ إلى ماذا؟ إلى المعتق. فإن عدمت العصبات، قال رحمه الله أبو شجاع: فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. والمولى المعتق المقصود به الرجل، لأن المعتق قد يكون امرأة، فهل يصح لها ولاية؟ يعني إذا كانت هذه المعتقة عتيقتها امرأة وسيدتها كانت امرأة، فهل تصح أن تكون الولية امرأة؟ طيب ماذا نفعل إذا لم يكن لها إلا هذا؟ هل يرجع إلى السلطان أم إلى من ينكح هذه المرأة؟ الشافعية يرون أنه يرجع إلى من ينكح هذه المرأة بشرط إذن المنكوحة في هذا النكاح، وبعض العلماء يرجعون إلى السلطان. فإذا لم يوجد المرأة ولي مطلقا، يعني هي فقط اللي في الحياة ليس لها أي ولي، وقد يتصور هذا بموت الأولياء جميعا أو بأن تكون أولياؤها كلهم كفار على غير الملة، فبعض أخواتنا لا يهاجرن من بلاد الكفر إلى بلادنا بلاد الإسلام مثلا وليس لها ولي، أبوها كافر، جدها كافر، عمها كافر، ابنها كافر، كل عصباتها كفار، فحينئذ هل تنكح بلا ولي؟ لا، وإنما يرجع في ذلك إلى السلطان. والنبي عليه السلام قال: السلطان ولي من لا ولي له. فمن ليس له ولي مطلقا وليه من السلطان، يعني يرجع إلى القضاء وإلى المحكمة فتنكح هذه المرأة، ولا تنكح أبدا بلا ولي. ولذلك هذا النكاح العرفي بلا ولي، إذا كان بلا ولي فهذا سفاح وليس نكاح، ويفرق بينهما بدون طلاق، لأن النكاح لم يتم أصلا حتى يقع الطلاق. إذن الحاكم والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا قال التكفيريون الحاكم كافر، نعمل في المرأة دي؟ هذا الذي يفعلونه معنا. ربما ذهبوا إلى أمير الجماعة كما حكى لي بعضهم أنه كفر رجلا وطلق منه امرأته ثم نكحها هو، حياد الله، والرجل مسلم ويصلي. هذا في زماننا في هذه الأيام في الإسكندرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة، تصرف تكفير الناس. يعني من يقول بكفر الحاكم، حتى محمد مرسي الآن كفر، بعضهم كفر. إذا كان ليس لنا سلطان بقى نعمل إيه؟ هكذا تنكح النساء بلا ولي؟ لو كان كل أولياء كفار والحاكم أيضا كافر، كيف تنكح هذه المرأة؟ نعم. تسقط ولاية الولي بالكفر أو استفر. أي ولي تسقط ولايته إذا كان كافرا، إذا ارتد عن الإسلام فلا ولاية له. وماذا نفع في ولاية؟ تنتقل إلى الوالي الذي بعد. يعني لو كفر الأب الذي له رصوبة وولاية على المرأة، تنتقل إلى من له رصوبة من الأدنى وهو الجد، يقدم عن الأخ في هذه الصورة. فإذا إذا كفروا جميعا أو كانوا كفارا أصلا، فالسلطان هو ولي، هو ولي هذه المرأة. الكفر الأكبر لا شك، الكفر الأكبر. السفه يعني زواج العقل، يعني يصبح وليها مجنونا أو سفيه التصرف، لا يحسن باختيار، كلما جاءها رجل صالح رده، يريد رجلا فاسقا عربيدا يشرب الخمر ويقع في المحرمات والكبائر ويقول هذا هو. فمثل هذا الرجل تسقط ولايته على المرأة. ولا نعم.
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة.
نعم. فيما سبق هذا الترتيب الذي ذكره المصنف من الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث. فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور، الصواب أن النكاح لا يصح، لا بد من هذا الترتيب في العصبات. نعم. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. بخطبة بكسر الخاء، والخطبة التماس النكاح. واصطلاحا عند الفقهاء الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح، وهذا التعريف وهذا الحد للخطبة عند شرعا أو عند علماء الاصطلاح مهم جدا. وعد غير ملزم بالنكاح، لأنه لو كان نكاحا يعني بعقد صحيح، فلو مات عنها زوجها فإنها ترث ولا ما ترث؟ ترث. وإذا طلقها فإنها تأخذ نصف المهر. أما إذا كان خاطبا وتركها فالصواب أنه يأخذ كل ما يتعلق بالخطبة، لأنه وعد غير ملزم بالنكاح وليس نكاحا شرعيا. نعم. يبقى إذا الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح شرعا أو اصطلاحا. نعم.
لو أثرت الخطبة على أحد الزوجين، المرأة والرجل،
أحد المخطوبين.
نعم. هل يكون أي حقوق مالية؟
لا. المذاهب فيها ذلك، لكن الصواب الذي دل عليه السنة أنه ليس لها أي شيء، وليس له أي شيء، بل هداياه التي جاء بها من أجل الخطبة إن كانت عينية يجوز له أن يأخذ. جواز. يجوز. يجوز له أن يأخذ. نعم. لو طال بها يأخذ. قال ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. المرأة إذا كانت خلية عن النكاح والعدة يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا. أما إن كانت مزوجة فيحرم التصريح ويحرم التعريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب يعني بغض امرأة في زوجها. فلا يجوز خطبة المرأة المنكوحة نكاحا شرعيا وهي تحت زوجها. أما إن كانت معتدة فيجوز التعريض ولا يجوز التصريح. فإن كانت رجعية هذا إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. كبرى يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. أما إن كانت رجعية يعني في أول طلقة أو في الطلقة الثانية ولها عدة ويريد ويجوز أن يراجعها فيها فنعم. أما إذا طلقها الطلقة الأولى طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنه يجوز في ذلك ماذا التصريح ولا التعريض؟ التعريض دون التصريح لعموم قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم في المكتوب علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وفي الحديث أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللت فآذني. يعني إذا صرت في حل من العدة فآذنيني يعني أخبريني. وهذا من التعريض ولا التصريح؟ التعريض. يعني أنه طلقها البتة بلا رجوع. سواء طلقة ثالثة أو أولى أو ثانية بينونة كبرى.
الرجعية تعريض
لا الرجعية لا يجوز التعريض أبدا ولا التصريح. لا تصريح ولا قرار لأنها زوجة لهذا الرجل. ولذلك إذا طلقت المرأة وهي في عدتها هل تخرج من بيتها أم تنتقل هل تنتقل من بيتها إلى بيت أبيها أم تبقى في بيت بعلها؟ تبقى في بيت بعلها. ولا تقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماذا لا تخرج من بيتها؟ حرصا على الطلاق والفراق أم على بقاء الزواج؟ على بقاء الزواج. لأنه إذا أتاها زوجها رجعت إليه أم لم ترجع؟ ترجع. ولا يشترط في ذلك الشهود على الصحيح وإنما الشهود على سبيل الاستحباب على قول الجمهور وليس على سبيل الوجوب. يستحب فقط الإشهاد على الرجعة لأن النكاح تم.
هذا كله في مدة العدة.
نعم في مدة العدة. إذا انتهت العدة يجوز أن يراجعها ولكن بعقد ومهر جديدين إذا كانت طلقة أولى أو ثانية. أما إذا كانت طلقة ثالثة وبانت بينونة كبرى إنه لا يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره بدون تحليل بدون محلل لأن المحلل هذا تيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحلل أنه تيس مستعار لعن الله المحلل والمحلل له. هذا ملعون. بعض الناس يقولون أن هذا من باب يعني من باب التعاون على البر والطهر ولهذا المسكين أنه من باب اللعن والطرد والإبعاد محمد. وهل الإنسان علمي يعني الرسول إذا قال شخص أنه تيس مستعار هو تيس أم ليس بتيس؟ ليس وليته حتى ممكن انه هو مستعار يعني عاريه والعياذ بالله. فلا يجوز ابدا التعليل هذا ملعون. لابد من تعليم الناس ذا لبعض الناس خصوصا في بعض القرى ما ادري ان الجوع وصل هذا او لا في بعض القرى هذا منتشر جدا بين الناس ويعدونه من باب التعاون على الخير التعاون على البر والتقوى عشان يرجع زوجته لا يدي مثلا 500 جنيه وايه ويعقد عليها ولا يدخل بها وهكذا وثم يعود إليها. تحايل.
من جهة أخرى شخصاً إذا انتهت عين المطلقة لو أراد آخر أن يكسب ويأخذ
الزوج. إذا انتهت العدة. نعم يجوز. يجوز وتنازع العلماء في إذا أراد أن يرجع الثاني اللي هو الأصل الزوج الأول. الزوج الأول إذا أراد أن يرجع إليها هل يجوز له أن يصرح بخطبتها أم لا يجوز؟ يجوز له أن يصرح عند الشافعي في أثناء العدة وكان قد بتها، هل يصرح أو لا يصرح بالعودة إليها؟ قولان للعلم. وألفاظ التصريح ألفاظ التعريض التي جاءت في السنة أريد أن أنكحك إذا أحللت فآذنيني، إذا أحللت نكحتك. وأما التحريض فقوله رب راغب فيك إذا أحللت فآذنيني من يجد مثلك إني في مثلك لراغب. مثلك ليس إيه؟ ليس أنت
أبحث عن زوجة
وهكذا أكيد. نعم.
والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا تزود إلا بعد بلوغها وإذنها.
قال رحمه الله تعالى والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. الثيب هي التي إذا زالت بكارتها سواء بنكاح صحيح أم بنكاح فاسد. قال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، وهذا القول قول مرجوح بل هو مخالف للسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سماتها. فهذا الإطلاق ليس بسديد وليس بصحيح بل هو مخالف للسنة، وإنما هذا يجوز في حالتين ثنتين إلى ثالثة له، وهما الصغيرة والسفيهة. إذا كانت سفيهة لا تحسن الاختيار كلما جاءها صالح يجبرها ويجبرها وليها على الصالح، كذلك إذا كانت صغيرة لا تعيب يجوز أن يعقد عليها، ولكن لا يدخل بها إلا إذا طابت للنكاح والزواج. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ابنة سبع وفي رواية ست، والمراد انتهت من الست ودخلت في السبع سنوات، ودخل عليها وهي ابنة تسع وكانت قد بلغت. فالبكر تستأذن وإذنها صماتها. أما الثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. إذنها الثيب التي جربت الرجال تستنطق لا تنكح، وتنكح ولا تنكح الثيب حتى تستنطق لأنها لا تستحي كثيرا مثل البكر، وإن كان الآن الكل صار مثل حتى البكر صار لا تستحي، وكن النساء كانت المرأة البكر يضرب بها المثل في في وصف حياء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر في مخبئها في مخبئها. يعني أنا عصبت هذا في الصغر لا أزال أذكره أنا طفل، كانت البنت إذا جاء الرجال جرت إلى مكان داخل البيت تختبئ، الآن تخرج قبل الرجل، ربما يكون الرجل جالس في البيت وهي تطلع تفتح الباب، وربما تفضل ربما كانت داخل رجل. لماذا تفتح امرأة الباب أو ترد على التليفون وأنت جالس؟ لماذا ترد أنت؟ وبعض الناس يتورى يقول لي ممكن تكون امرأة، ولو كانت امرأة أعطاها لزوجتك، إذا كانت امرأة أدها لزوجها. نعم.
قال رحمه الله فصل والمحرمات بالنص 14 سبع من جهة النسب وهي الأم وإن علت.
والمحرمات بالنص 14 ولا 14 أربعة يعني هنا أربع مقحة الإعراب إيه
أربعة العشرة
يعني موقعها إيه؟ خبر المبتدا المحرمات بالنص أربع أربع عشر لا خبر خبر المحرمات ولكن نعم هي مبنية على فتح الجزء والأعداد كتب هذه قاعدة مرت بنا كثيرا الأعداد من الحادي عشر إلى التاسع عشر تبنى على فتح الجزء في أي موقع كان إلا ما لا يقل حق إلا إثنى عشر فإنها تعامل معاملة المثنى تعامل معاملة على حسب موقعها تقول إثني عشر وتقول إثنى إثنى عشر وتقول إثنتي عشر وإثنتا عشر أما ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر عليها تسعة عشر رغم أن موقع تسعة عشر هنا مبتدا مؤخر وجوبا لأن الخبر شبه جملة وهو عليها ولكن قال الله عليها تسعة والأصل فيها تسعة لكن هي مبنية على فتح الجزء نعم قال والمحرمات بالنص أربع عشر نعم
سبع من جهة النسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع
نعم
وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
نعم هذه المسائل كثير جدا من الناس لا يعلم وبعض الناس بعدما ينجب خمسة أو ستة أولاد أو عشرة أولاد يفاجأ بأنه نكح أخته من الرضاع هو لا يدري لا يعرف أن هذا حرام والعياذ بالله وهذا لأن الناس انشغلوا على المنابر بالكلام في النشرات الإخبارية والتحليلات السياسية وانشغلوا عن تعليم الناس المحرمات على الرغم أن هذا يتلوه الناس في كتاب الله في القرآن في سورة النساء قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من جهة النسب أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وأمهاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع من جهة النسب هؤلاء محرمات بالنص وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة هل هن محرمات؟ لا ليس هؤلاء محرمات يجوز نكاحهن قال واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع المرضعة هذا هو السبب الثاني من السبب الثاني المحرم وهو الرضاع فأسباب الرضاع أسباب الحرمة ثلاث قرابة ورضاعة ومصاهرة قرابة ورضاعة ومصاهرة فهذا السبب هو الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع وتقول الرضاعة والرضاعة كله جائز نعم قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ويشترط في الرضاعة المحرمة شروط أولا العدد وهو أن يكون كم رضعة خمس الحديث عائشة عند مسلم كان آخر ما نزل من القرآن خمس رضعات عشر رضعات فنسخنا بخمس محرمات خمس رضعات نقول معلومات ولا مشبعات معلومات ولا نقل مشبعات، بحيث أن الطفل إذا التقم ثدي المرأة وأخذ ولو جرعة واحدة أشبعته أو لم تشبعه، هل تحسب أم لا تحسب؟ تحسب. يبقى يشترط العدد، وكان في الأول 10 فنسخت إلى 5، ولا تفرق من المصط والمصطان والمجة والمجتان، وإنما يشترط 5 رضعات معلومات، فلو كانت 4 فإنها لا تحسب. والمقصود بالرضعة أن يلتقم الثدي ويأخذ من حليب المرأة ويدخله إلى جوفها لينبت به اللحم والعظم. وأيضا من الشروط الوقت، وهو أن يكون في مدة الرضاع وهما الحولين، فلو رضع بعض الحولين فهذه الرضعات ليست محرمة، ليست محرمة. يبقى لابد من 5 رضعات معلومات وأن تكون في مدة الرضاع. ولذلك رضاع الكبير يحرم أو لا يحرم؟ طيب قصة سهيلة، نعم، مع سهيلة لما قال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليك، وهل يتصور أن المرأة ترضع شابا؟ يعني واحد قد طال حكم يقول له أرضع من خلتك حتى تحرم عليها؟ الرسول قال لسالم، قال للمرأة سهيلة أحرم أرضعيه يحرم عليك. هل هذا خاص بسالم أم خاص بمن قام به حال كحال سالم؟ لأن سالم كان يدخل ويخرج على هذه المرأة، فتحرج من ذلك، فقال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليك. فذا بطيف من العلم إلى أن هذا جائز لمن كان به حال كحال سالم. وبعضهم قال هو الأظهر، والله أعلم، أن هذا خاص بالسالم وليس لكل أحد. يبقى إذن كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاع، لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية الولادة. ويستثنى من ذلك عدة صور. الأولى أم أخيك أو أختك من الرضاع، أم أختك من الرضاع تحرم أو لا تحرم؟
لا تحرم.
إنما الذي يحرم هو أختك من الرضاع، كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك. وأما في النسب تحرم أو لا تحرم؟ تحرم، لأن هذه الذي أرضعت أخاك إما أن تكون أمك أو زوج أبيك، إما أن تكون أمك أو زوج أبيك، يعني صاحب اللبن في كلا الحالتين هو واحد أبوك. ومنها أم نافلتك، يعني أم ولد ولدك، أم ولد ولدك في النسب محرمة، أما في الرضاع فغير محرمة، لأنها إما أن تكون بنتك أو زوجة ابنك. ومنها جدة ولدك، حرام في النسب، لأنها إما أن تكون أمك أو أم زوجتك يعني حماتك، وإما أمك أنت. أما في الرضاع قد لا يكون كذلك، وصورة ذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدة لهذا الولد، وهل تكون أما لك أنت؟ لا. ولا بأم زوجتك؟ لا. فهذه صور تستثنى. ومنها أخت ولدك، لو أخت ولدك في النسب تحرم أو لا تحرم؟ أخت ولدك من هي؟ بنتك، أو أيضا تكون ربيبتك. وأما في الرضاعة إذا أرضعت امرأة أجنبية ولدك فبنتها أخته، ولكن هل هي بنتك؟ لأنك لست بصاحب اللب ولا ربيبته. نعم.
الرضاعة نعم.
نعم. وأخذ من حليب المرأة وأنزله إلى جوفه. ويلفظه لا تكلف. لذلك الحنابلة قالوا إن المضمضة واجبة وأنها من الوجه بهذه الصورة. قال لو أخذ الطفل رضعة من ثدي الأم ثم لفظها فإنها لا تحسب ولا تحسب في الرضعات المحرمة عند الحنابلة. قال وجه قوي وحسن. كيف ما ندري؟ تعرف المرأة هل أنت ما تعرف؟ لكن المرأة تعرف. كيف وهذه صورة سالم مع سهيلة. يعني كيف ترضع المرأة شابا يافعا هو محرم عليها قبل أن يرضع؟ هو محرم وليس محرم، كيف ينظر إلى ثديها؟ لا، قال الفقهاء إنما يؤخذ له الحليب عن طريق الشفط أو غيره، فهمت؟ فيأخذ الحليب يشرب منه إلى أن ينزله. هذه كم شربة؟ كم رضعة؟ يعني شرب بوشة كم؟ إيه؟ عارف البوشة؟ طبعا شديد حالة تعرف البوشة، عارف أنت البوشة؟ هي الفخار دي. أيوة. لو شربها كلها ولم ينزلها هذه تساوي كم رضعة؟ واحد. لو شربها على 20 مرة 20 رضعة وهكذا. يلتقمه ثم يدعه عن رغبة وشهوة في الطعام وليس للعلاج، حيث أنه لو عولج بهذا الحليب في عينه أو قطبه في أنفه أو في ثيمه فهذا لا علاقة له، لأن هذا علاج وليس منبتا للحم والعظم، فهمت؟ كذلك مثل ما يشبه ذلك ونظائره في السنة نزول المني بغير شهوة إذا كان لشدة البرد أو لمرض، فإنه لا يوجد الغسل وإنما يوجد ماذا؟ الوضوء. إذا كان لبرد شديد ولمرض وليس عن شهوة ورغبة، لأن المني يكون معه شهوة والودي يكون معه نشوة. نعم. قال وأربع بالمطهرة وهن أم الزوجة والربيب إذا خلى بالأم وزوجة الأبي وزوجة الابن، هذه أربعة تحرم بالمصاهرة، وهذا هو السبب الثالث من أسباب التحريم، وهذا التحريم كله على التأبيد. إحداهن أم امرأتك، فأم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها تصبح محرمة إلى الأبد، لقول الله عز وجل وأمهات نسائك، وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع، يعني أم زوجتك من النسب أو من الرضاع. الثانية بنت الزوجة، سواء بنت النسب أو بنت الرضاع، وكذا بنات أولادها، بشرط أن يدخل بالأم، فإن بانت منه قبل الدخول بها حللنا له، وإن دخل بها حرمنا عليه على التأبيد، لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا دخل بها تحرم، أما إذا دخل بها فإنها لا تحرم. والمراد بالخلوة، قال المصنف إذا خلى بالأم، المراد بالخلوة الدخول بها، لأن هذا هو المعروف في عرف الناس، خلوة يتمكن فيها من النكاح. والربيبة هي بنت الزوجة من غير هذا الزوج وإن لم تكن في حجره. ولماذا ذكر الحجر اللاتي في حجوركم؟ لأن هذا هو الأغلب. على الأغلب الأعم وليس دائما. والعلماء التمسوا الحكمة في تحريم أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد بخلاف الزوجة، فلو عقد على المرأة ولم يدخل بها أمها محرمة عليه أبدا، وإن لم يدخل بها. أما إذا عقد على الأم وعندها بنت وطلق هذه المرأة قبل الدخول بها، فهل بنتها تحل له؟ نعم. ولماذا؟ لأن الإنسان إذا عقد على امرأة فإنه يكون كثير الدخول والخروج في بيت في هذا البيت، فربما احتاجت أم زوجته لي للكلام معه أو لفئة، فصارت محرمة عليه على التعبد بمجرد العقد على ابنته، بخلاف ما إذا عقد على الأم فإنه لا يحتاج لملاقاة ابنته، لا يحتاج لذلك. لماذا يلقاها؟ لذلك من المسائل المهمة في عرفنا الآن، الإنسان لو عقد على المرأة فإنه لا يمكن من الخلوة بها الخلوة الشرعية طالما وأنها في بيت أبيها، لأنها قد تحمل فيساء بها الظن، إلا إذا أنفق عليها وهي في بيت أبيها وأعلن هذا النكاح فلا مانع. ولكن أيضا الأولى كما يقول الشيخ الباز رحمه الله في فتاوى في مقالات متنوعة للشيخ الباز، أولى ألا يدخل بها ويخرج بها الخلوة الشرعية، وإن كان زوجها شرعا، ولو مات فإنها ترث ولا لا ترث؟ ترث، لكن لا يخلو بها الخلوة الشرعية قطعا ومنع المفاسد، هذا أمر مطلوب شرعا. نعم. نعم.
قيادة الأعراض.
نعم. ومنها يبقى إذن قلنا زوجة أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأبي، زوجة الأبي حرام وكذا زوجة الجد، سواء في ذلك من جهة الأبي أو الأم، وسواء في هذه زوجة الأبي من الرضاع أو من النسب، لعموم قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الأب والجد وإن علا، الرابعة زوجة الابن، وكذا أبناء الابن وإن سفلوا، سواء في ذلك من الرضاع أم النسب، لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، يعني لأن هذا لا يسمى ولد ابنه، ولذلك إذا مات هذا الرجل الذي تبنى هل يرث هذا الولد؟ لا يرث، ولا يمكن من رؤية بنات هذا الرجل لأنه ليس أخا له، ليس بأخوات لهذا الولد. وينتبه لهذا، بعض الناس يريد أن يحسن فيفسد ويصير هذا الولد كأنه أخ لهؤلاء البنات، ويدخل الأخوة تكشف المرأة عليه وهذا حرام لا يجوز أبدا. كل هذا الكلام متعلق بالعقد الصحيح أم العقد الفاسد؟ بالعقد الصحيح بشروطه الصحيحة. قال رحمه الله تعالى وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، فأخت الزوجة لا يجوز نكاحها أن هذا على التأبيد أم لا؟ ليس على التأبيد. نعم، لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا ليس على التأبيد، وإنما طالما وأن أختها معه. وقال رحمه الله تعالى ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وهذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشيخين، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وذلك لأن هذا يؤدي إلى قطع الأرحام، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. أم الزوجة وإن علم. نعم. طيب لعلنا عند هذا الحد. صلى الله عليه وسلم.